إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد اصطفى الله جل وعلا أنبياءه من الناس، واصطفى الله تعالى لأنبيائه أصحابا يقومون معهم بالدين. وأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اختارهم الله جل وعلا لصحبته والقيام بدينه. وإن الوقوف على قصص هؤلاء وكيفية إسلامهم وما بذلوه في الإسلام وكيف كانت علاقتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، إن في ذلك كله عبرة وعظة. لعلنا اليوم نقف على رجل نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل بيته، فقال سلمان منا آل البيت. نقف اليوم مع رجل سئل عنه علي رضي الله تعالى عنه فقال هذا لقمان الحكيم لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على رجل روى 60 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطال عمره قبل الإسلام وبعده حتى توفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. نقف على رجل ما تكاد تذكر قصة معركة الخندق التي اجتمعت فيها جموع الكفر على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين في المدينة إلا وتذكر اسم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. روى قصته الإمام مسلم وأحمد وغيرهم. قال سلمان رضي الله تعالى عنه كنت ابنا لرجل من رؤوس فارس، وكان أبي وقومه كانوا يعبدون النار. قال وكان أبي هو دهقان قرية جي الذين كانوا يعبدون النار. قال فكنت أحب هذه العبادة ولزمت النار حتى كنت أنا الذي أشعلها وأقوم عليها ولا أدعها تخبو لحظة واحدة. هو قد برع حتى في دينه السابق، في دين المجوسية الذين كانوا يعبدون النار. قال فكان أبي يحبسني في البيت كما تحبس الجارية من حرصها علي وحبه لي وحنقه على غيري، فكان يحرسني ولا يتركني أخرج أبدا. قال فحبس أبي يوما عن بناء في بناء له في البيت، وكان أبوه في كل يوم يخرج إلى ضيعة إلى بستان ينظر فيه. قال فقال لي يا بني إنه قد حبسني البناء اليوم في البيت، فاذهب إلى الضيعة واصنع بها كذا وكذا. قال سلمان فخرجت وكنت قلما أخرج إلى الناس من كثرة حبس أبي لي، لا يدري الناس ما هم فيه، لا يدخل الأسواق ولا يجالس الناس ولا يحادثهم من كثرة جلوسه في البيت. قال ففي أثناء طريقي مررت بكنيسة فيها قوم يتعبدون نصارى. قال فدخلت ونظرت إليهم فأعجبتني قراءتهم وأعجبتني صلاتهم. قال فلبثت عندهم حتى غابت الشمس وانشغل أبي علي وأرسل ورائي من يسأل عني فلم يجدوني في الضيعة. قال فلما رجعت إليه قال لي يا بني لقد شغلني أمرك فأين كنت؟ قلت يا أبي لقد ذهبت إلى ضيعتك لكني مررت بقوم يتعبدون في كنيسة فأعجبتني صلاتهم وأعجبتني قراءتهم ورغبت في دينهم. فقال له أبوه يا بني دينك ودين آبائك خير لك. قلت بل دينهم خير من عبادتنا للنار. قال فأدخلني أبي في بيت في دارنا يعني في غرفة ثم أغلقها علي. قال وقيدني حتى لم أكن أستطيع أخرج إلا إلى الخلاء. قال فأرسلت إلى أولئك النصارى وكنت قد سألتهم أين أصل دينكم، فقال هو في الشام. قال فأرسلت إليهم إذا علمتم ركبا سيخرج إلى الشام فأخبروني. قال فلما لبثوا وقتا حتى جاء ركب تجار من الشام إلى فارس. قال فأرسلوا إلي قالوا قد جاء ركب من التجار. قلت لهم إذا قضوا حاجاتهم فأخبروني، وذلك أنهم يلبثون أياما يبيعون بضاعتهم ويشترون بضاعة. قال فلما أنبأوني وقالوا إنهم قد قضوا حاجاتهم وسوف يقفلون إلى الشام قال تخلصت من قيدي ثم خرجت إليهم سرا وركبت معهم. قال فدخلت الشام وهو أول مرة في حياته يخرج من بيته فضلا عن أن يدخل إلى دولة أخرى. قال فدخلت الشام وسألت الناس قلت لهم من خير أهل دينكم، أنا أريد أتعلم الدين، من خير أهل دينكم؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. قال فذهبت إلى الأسقف ودخلت عليه قلت له إني قد رغبت في دينكم وإني أريد أن ألزمك وأخدمك وأصلي معك. قال نعم فافعل. قال فلبثت عنده فوالله لقد كان رجل سوء، لقد كان يأمر الناس بالصدقة فإذا جاءوا بها إليه أمسكها لنفسه فلم يعطها للفقراء ولا للمساكين. قال فأبغضته بغضا شديدا غير أني لا أستطيع أن أخبر قومه فهو أسقف وأنا غريب ولن يصدقوني. قال فلبثت معه زمنا حتى مات، فلما مات ودفنوه أقبلت إليهم وقلت لهم إن هذا الرجل كان رجل سوء. قالوا هذا أسقفنا. قلت كان رجل سوء. قالوا فما الدليل؟ قلت يأمركم بالصدقة فوالله إنه يجمعها ولا يعطي المساكين منها شيئا. قالوا فأين المال؟ قال فدللتهم على موضع فحفروه وأخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة. قال فغضبوا وحفروا عنه وأخرجوه وصلبوه على جذع نخلة. قال رضي الله تعالى عنه ثم إنهم جاءوا برجل آخر بأسقف آخر وجعلوه في مكانه. وسلمان رضي الله تعالى عنه من أمانته لم يطمع في المال، ما سكت وأخذ القلال لنفسه ولا أبغض الدين لأجل تصرف شخص أساء إلى الدين الذي يمثله، ما حكم على الدين النصراني في وقته بتصرفات الأشخاص، لا، يعلم أنه مخطئ لكن الدين على حق في ذلك الزمان. قال رضي الله عنه فجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه فوالله ما رأيت رجلا أفضل منه ولا أحسن منه في صلاته وعبادته. قال فلبثت معه حتى حضرته الوفاة فقلت له إني قد جئت من فارس أبحث عن الدين الصحيح فدلني على أحد أخدمه بعدك وأتعلم منه. قال يا بني لقد قل الناس الذين على مثل ما نحن عليه، لقد غير الناس وبدلوا، يعني غيروا وقالوا عيسى ابن الله وأشركوا، لكن الباقون على التوحيد الصحيح الذي جاء به عيسى عليه السلام قليل. قلت فدلني. قال أخرج إلى الموصل فإن فيها رجلا من صفته كذا وكذا اذهب إليه. قال فلما مات وغيب ذهبت إلى الموصل ودخلت إلى الأسقف الذي هناك قلت له إني قد خرجت من فارس إلى الشام فلبثت كذا وكذا ثم دلوني عليك، أريد أن ألزمك أن أخدمك أن أصلي معك. قال نعم. قال فكان رجلا صالحا. قال فلبثت عنده زمانا. قال ثم نزل به الموت وكانوا أصلا كبارا في السن عندما يأتيهم سلمان. فقلت له إني قد كنت كذا وكذا فدلني إلى أين أذهب. قال والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بنصيبين في الشام. قال فلما مات وغيب ذهبت إلى نصيبين ولزمت هناك رجلا صالحا عابدا فلبثت معه فلما حضرته الوفاة قلت له إني قد كان من شأني كذا وكذا فدلني على أحد أذهب إليه. قال والله لقد غير الناس وبدلوا ولا أعلم أحدا بقي على التوحيد الصحيح إلا رجلا بعمورية، وعمورية اليوم هي في تركيا. قال فذهبت إلى عمورية ولزمت ذلك الرجل الصالح وأطلت المكوث عنده حتى صار عندي غنيمات وبقرات واكتسب من المال وتعبد. قال فلما نزل به الموت قلت له إنه قد حان بك ما ترى وقد كنت عند فلان وفلان قبلك فدلني على أحد أذهب إليه في أي مكان من الأرض أذهب إليه. قال يا بني والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه من التوحيد، لقد غير الناس وبدلوا. قلت فماذا أفعل؟ دلني. قال لا يوجد أحد، لكن قد أظلك زمان نبي سيبعث. قلت ما صفاته؟ قال هو يبعث بدين إبراهيم، يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، يعني حولها حجارة سوداء، أراضي حجارة سوداء وهي في النصف، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. قال سلمان رضي الله عنه: فلما مات وغيب لبثت ما شاء الله وأنا في ذلك المكان، حتى مر بي نفر من كلب، من قبيلة كلب من جهينة، تجار، قلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم غنيماتي وبقراتي؟ قالوا: نعم. قال: فأخذوني معهم. قال: فلما أقبلوا بي إلى جزيرة العرب، وأقبلوا بي إلى وادي القرى، وهو واد في شمال المدينة فيه نخل، قال: فلما أقبلوا بي إلى هناك باعوني وكذبوا علي وقالوا لهم: هذا عبد رقيق معنا، وباعوني، فلم أستطع أن أدفع عن نفسي. قال: فأخذني السيد وجعلت أخدمه عنده في نخلة، ولما رأيت النخل قلت: لعلها هي الأرض التي يبعث فيها ذلك النبي. قال: فلبثت زمانا عنده، فجاءه رجل يهودي من أبناء عمه من بني قريظة من المدينة، وكان سيده يهوديا. قال: فاشتراني منه وذهب بي إلى المدينة. قال: فوالله لما رأيتها ورأيت الحجارة السوداء حولها ورأيت النخل فيها علمت أنها هي المهاجر الذي يهاجر إليه ذلك النبي. قال: فشغلني الرق وكنت لا أخرج من بستانه ولا يدعني أخرج. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأنا لم أعلم به، ولبث 13 سنة في مكة وأنا لم أعلم بخبره. قال: وهاجر إلى المدينة وأنا لم أعلم بخبره، من شدة عبوديته واشتغاله بالرق ولكثرة شغله الذي يشغل به سيده اليهودي. لاحظ، أكثر من 13 سنة وهو لم يعلم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمان رضي الله عنه: فبينما أنا في رأس نخلة يوما أشتغل وسيد اليهودي جالس في أصلها، أقبل إليه رجل من بني عمه، فلما جلس عنده قال: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، يعني الأوس والخزرج، وهم سكان المدينة. قال: ما خبرهم؟ قال: قد جاءهم رجل من مكة هاجر إليهم يزعمون أنه نبي. قال سلمان: فلما سمعت ذلك أخذتني العروراء حتى كدت أن أسقط على رأس سيدي، انتفض وهو في أصل رأس النخلة. قال: فنزلت وقلت لذلك لابن عمه، قلت: ما تقول؟ أعد علي، ما تقول؟ قال: فرفع سيدي يده ولكمني على وجهي، قال: اذهب إلى شغلك، وما شأنك أنت بهذا؟ قلت: إنما أريد أن أستثبت من شيء. قال: اذهب إلى شغلك. قال: فصعدت إلى نخلتي. قال: فلما جاء الليل وانتهى شغلي كنت قد جمعت شيئا من تمر فأخذته ودخلت إلى المدينة وسألت عن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلوني عليه. قال: فجئت إليه وهو جالس بين أصحابه، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، لك أصحاب صالحون، وهذا تمر كنت قد جمعته للصدقة، فهذه صدقة، ووضعتها بين يديه. قال: فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء إلى أصحابه وقال: كلوا، ولم يطعم منه تمرة. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة لا يأكل الصدقة. قال: فذهبت، فلما كان بعد أيام جمعت شيئا من تمر ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه ووضعته بين يديه. قلت: قد رأيتك لم تأكل من ذاك وهو صدقة، فهذه هدية، هذه هدية لك ولأصحابك. قال: فقربه إليه ودعاهم واجتمعوا فأكلوا وأكل معهم. قلت: هذه الثانية. وبقي لسلمان أن ينظر إلى خاتم النبوة بين كتفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستطيع أن يقول: اكشف رداءك لأنظر إليك. فمضت أيام وأشهر وسلمان يتحين الفرصة، حتى أقبل سلمان يوما وقد سمع أن كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وهو صحابي، هو أول صحابي توفي في المدينة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. قال: فأقبلت إليه وإذا هو صلى الله عليه وسلم عند القبر في شدة الشمس والحر، وهم يحفرون القبر ويصنعون، وقد وضعت الجنازة. قال فأقبلت أنظر وهو واضح على سلمان أنه رجل ليس عربيا أنه فارسي. قال فأقبلت أنظر إليه وألف من ورائه لأحاول أن أنظر بين كتفيه ورداءه عليه. قال فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بي. قال فحرك رداءه فأسقطه عن ظهره. قال فنظرت بين كتفيه وإذا خاتم النبوة بين كتفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاتم النبوة هو بروز قليل، قال ابن القيم كبيضة الحجلة، كبيضة الحمامة، هو بروز قليل بين الكتفين، قد حسن صورة النبي صلى الله عليه وسلم وجمله. وهو ولد عليه الصلاة والسلام وهو في خلقته معه دلالة على أن هذا نبي. قال سلمان فلما رأيت خاتم النبوة انكببت عليه وجعلت ألثمه وأقبله. هذه اللحظة التي كان ينتظرها سلمان من سنوات بعدما تنقل وتعب وفارق أهله، وهو قد نشأ في نعمة وبيع عبدا رقيقا ورضي بذلك في سبيل أن يدخل في الإسلام. قال فجعلت أقبله وألثمه وأبكي، والنبي عليه الصلاة والسلام تركه، أعطاه فرصة ليخرج مشاعره، حتى إذا كف بكاؤه وانتهى قال له عليه الصلاة والسلام تحول، يعني أقبل واجهني. فتحول فعدل النبي صلى الله عليه وسلم رداءه. قال حدثني بخبرك، يعني أنحن رأيناك أحضرت صدقة وهدية ثم جئت اليوم وأنت غير مسلم وتشتغل عند يهودي، حدثني بخبرك. قال فقصصت عليه قصتي، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، لأنه يزيدهم ثباتا على الدين، أن يعلموا أن هذا النبي الذي يتبعونه قد بشرت به الأنبياء من قبله، وأن هذا الرجل جاء من فارس يبحث عنه. قال فلما انتهيت مع النبي صلى الله عليه وسلم من قصتي قال لي كاتب يا سلمان، كاتب سيدك، اشتري نفسك من سيدك. قلت يا رسول الله والله لا أجد. قال فمضيت وشغلني الرق مع سيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو دخل في الإسلام لكن سيده لم يكن يدعه يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وفاتتني معركة بدر ومعركة أحد وأنا في هذا الرق. قال فقال صلى الله عليه وسلم يا سلمان كاتب وسنعينك. فجئت إلى سيدي قلت له سأشتري نفسي منك. فقال له ذلك اليهودي الطماع، تدفع إلي 300 نخلة تغريسها لي في أرض جديدة وتعطيني 40 أوقية من الذهب. 40 أوقية كان البعير في عصرهم يباع بأقل من أوقية، وهو الجمل الذي يرغب فيه الناس ويقبلون إليه وهو من أعظم أموالهم، وهذا يريد منه 40 أوقية ذهب، ويريد من 300 نخلة جديدة تغرس في أرض جديدة. فجئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله قد طلب 300 نخلة وطلب 40 أوقية. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أعينوا أخاكم. قال سلمان فجعل الرجل يأتي 30 ودية وهي النخلة الصغيرة، والرجل يأتي 10، والرجل يأتي 5، حتى جمعوا 300. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا سلمان اذهب ففقر لها، احفر لها ولا تضع النخل حتى آتي، لأن سيده اشترط عليه أن تحيا ولا تموت. قال فذهبت وحفرت 300 حفرة أنا وأصحابي. قال ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وجعلنا نناوله الفسيلة النخل وهو يضعها في بنفسه ويدعو بالبركة، حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده 300 نخلة. ما قال عليه الصلاة والسلام لماذا أتعب نفسي، سأذهب أقرأ قرآن وأصلي خير لي من أن أشتغل كما يشتغل الزراع، وهذا رجل ماذا سيستفيد الإسلام منه، فقد أسلم من هو أكثر منه مالا وأعظم منه قوة وأحسن منه فصاحة، لماذا نحرص عليه؟ لا، كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في دعوة الجميع. قال فغرسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهي 300 نخلة. قال فوالله ما مات منها نخلة. قال فأديت النخل وبقي الذهب. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بقطعة كمثل البيضة من الذهب، فقال أين الفتى الفارسي؟ انظر كيف كان فكر النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بسلمان، مشغولا بأحد المدعوين. قال فنوديت إليه قال خذ هذه فزن لها منها لصاحبك، أوزنها، انظر كم تكفي من أقيات وسدد بها عنك. قلت يا رسول الله وما تأتي هذا؟ قال خذها فوزنها. قال فذهبت إلى صاحبي ووضعت قطعة الذهب في كفة وجعلت أضع الأواقي نزنها حتى بلغت أكثر من 40 أوقية. قال فدفعتها إلى صاحبي وأعتقت، وكان بعد ذلك أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هو معركة الخندق. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا رسول الله، اللهم ارض عن أصحابه الكرام يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، من حق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا أن نتعلم قصصهم، أن نقص هذه القصة وغيرها على إخواننا، على أبنائنا، على والدينا، أن نربطهم بأولئك القوم، أن نأخذ منها العبرة والعظة، نقف عليها لأنها ما حفظت إلا لما فيها من دروس للأمة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنته، أسأل الله أن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنته وأن يجزيهم خير الجزاء على ما بذلوا من حفظ الدين والجهاد في سبيله. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم يا حي يا قيوم، من أرادهم بفساد أو شقاق أو خصومة فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احقن دماءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم وكل إخواننا في العراق وفي مصر وفي السودان واليمن وفلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين، أحي يا قيوم. اللهم واحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.